أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن المبرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الثالث من أمور الفروع الاجتماع والافتراق، أي هذا هو الربع الثالث من أرباع الفقه الذي يختص بماذا؟ بالربع المشهور بربع الأنكحة. يتحدث فيه على كما هنا: الناكح والمنكوح والمنكح والمنكح به والمنكح عليه. فتحدث فيه على كل هذه الأحكام، ونحن نبسط إن شاء الله القول في جل هذا، وإن كنا سوف نشرح مرتبا لا كما قاله الإمام، مع الإشارة إلى ما سوف نذكره بمشيئة الله تبارك وتعالى في موضعه. فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. قال: الناكح هو الزوج، وهو كل ذكر موافق في الدين إلا المسلم، يباح له نكاح نساء أهل الذمة، ويشترط فيه أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا زوجه أبوه. إذا تحدث في الناكح على الزوج وشروط الزوج ونحو ذلك. والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين إلا الكتابية لمسلم، ليست من عمودي النسب ولا اختا ولا بناتها وعمة وخالة. يبقى تحدث على المرأة، وفي طيات الحديث على المرأة تحدث على المحرمات من النساء، وهذا باب فصل. ثم بيّن أن المحرمات إما أن يكون من النسب وإما أن يكون من الرضاع، فقال: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا، ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم، ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربعة، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين، ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة عمتها وخالتها، وتحرم الزانية حتى تتوب، ولا بد من كون الزوجة راضية. الآن يتحدث على ماذا؟ على شروط النكاح. ولا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكرة غير البالغة. غير البالغة هذه خلاف المذهب، هذه الفقرة خلاف مذهب الحنابلة، والشيخ رجح يعني كلام شيخ الإسلام. أو المجنونة والمنكح. الآن ينتقل إلى الحديث على الولي. قال: هو الولي، وهو أقرب ذكورها وجودا، ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها إلا المجبرة. المجبرة طبعا لا يقصد إجبارها بالمعنى المتبادر إلى الذهن، ولكن هي البكر. المجبرة هي البكر على تفصيل، على تفصيل أن يزوجها بلا إيه؟ بلا مشورتها، يزوجها كفء لها، ونفصل إن شاء الله القول فيه. والمنكح به هو الإيجاب والقبول، ولا بد منه، ولا بد من تعيين الزوجين. الآن يتحدث على الأركان من هذه الفقرة. والإشهاد، وفي الكفاءة خلاف. والمنكح عليه هو الصداق، هذا باب يتحدث فيه على الصداق، ولا بد منه، وأن يكون شيئا له نصف، ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم، يعني كل ما يكون أو يسمى مالا أو تكون منفعة مباحة كتعليم علم وغيرها، حينها نقول ماذا؟ نقول هذه جائزة، أن تكون يجوز أن يكون مثل هذا في الصداق. طيب، يبقى تكلم الماتن في هذه الفقرة على جمل من المسائل: ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. هذه هي الأمور التي تحدث بها. تعالوا نحن يعني نريد أن نرتب الكلام. ما قاله الإمام هذا تفريع كبير. هيا بنا نرتب الكلام ونرتب هذه الأبواب ونفصل ما فيها على العادة. النكاح لغة الضم والجمع والتداخل. تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وفي الاصطلاح عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح، أنكحتك ابنتي، أو تزويج زوجتك ابنتي في الجملة. في قال أو هو عقد الزوجية الصحيح على تفصيله. وهل الزواج مشروع أصلا؟ نعم الزواج مشروع، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، كما في حديث ابن مسعود، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، يعني ساتر وواقي وحافظ. في حديث معقل ابن يسار يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. إذن النكاح أمر مشروع، ولكن إن نظرنا إلى الحكم التكليفي للنكاح نظرة أخرى، الحكم التكليفي للنكاح، هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ هل هو حرام؟ هل هو مباح؟ النظرة ها هنا في حكم النكاح نفسه ولا بالنسبة إلى الأفراد؟ هنا بالنسبة إلى الأفراد. الأمر الأول كان بالنسبة إلى نظرة مجملة بالنسبة إلى أحكام الشريعة، لأن الأحكام التكليفية لا تكون إلا على من؟ إلا على الرجل المكلف. إذن مشروعية النكاح شيء والأدلة عليه، ثم ننظر في الحكم التكليفي بالنسبة إلى الأشخاص. حقيقة النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية، فقد يكون واجب إذا كان الشخص معه ما يستطيع أن يتزوج به ولا يأمن على نفسه الوقوع في الزنا، وهو في مظنة الوقوع عياذا بالله في الزنا، حينها يجب عليك أن تتزوج. وقد يكون مندوب مسنون إذا كان الشخص صاحب شهوة ولكنه يملك أيضا مؤنة النكاح، ولكنه ماذا؟ ولكنه يأمن على نفسه الوقوع في الزنا، نقول يندب لك ويسن لك أن تتزوج. وقد يكون مكروه إذا كان الشخص غير محتاج إليه وكان عياذا بالله مريضا كالعنين والرجل الكبير الذي لا يعني يقوم بواجبه مع امرأته بنكاح ونحوه، ويكره لرجل متزوج يتزوج الثانية ويخشى ألا يعدل، وهو يكون يعني في مظنة الوقوع في عدم العدل، قد يكره في هذه الأحوال. يحرم النكاح من من المحرمات، صح؟ يحرم. يباح، وده الحكم العام التكليف، يباح وهذا حكم عام. طيب الرجل قبل أن يتزوج لابد أن يمر بمرحلة، وهي التي يعني هجرها الإمام ولم يتحدث عليها، وهي أحكام الخطبة وآداب هذه الخطبة. فالخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج لا غير. فالخطبة ليست بزواج، وإنما هي إظهار لماذا؟ للرغبة في هذه المرأة بعينها، وإعلام الولي بأن له رغبة بهذا. فإن أعلمه فحينها انعقدت ماذا؟ أعلمه والثاني قبل، حينها انعقدت ماذا؟ الخطبة. ولا تنعقد الخطبة مثلا بقراءة الفاتحة أو بتقديم الشبكة أو نحو ذلك، لا، وإنما تعقد بقولي للولي أرغب في ابنتك، فيقول والله أشاور فيشاور، ثم يذهب ويقول والله نحن قبلنا، ائتنا بعد شهر. من الآن أصبح خاطب. ينبني على هذا أحكام، يحرم على الإنسان أن يتقدم لهذه المرأة، تنبهوا إلى هذا. تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه كما هو معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، إما أن يتزوج وإما أن يترك المرأة، فحينها يعني لا يجوز له قبل ذلك أن يتقدم. فإن تقدم لمرأة ولم يقبله بعد فلي أن أتقدم، ولكن يعني سدا لهذه الزريعة لي أن أتأخر أو أومئ لهذا الولي. أيضا في أحكام الخطبة يحرم التصريح بخطبة المعتد البائن. الله عز وجل يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يجوز له أن يعرض في هذه المعتدة البائن، أما أن يصرح فيقول والله أنا راغب في نكاحك ونحو ذلك فهذا غير جائز، وإنما يقول أنا أريد أن أتزوج، أسأل الله أن ييسر لي امرأة صالحة ونحو ذلك، يعني يصرح يعني يلمح بهذا الكلام. طيب أيضا إذا استشارك أحد في خطبة وقال والله أنا أريد أن أتزوج فلانة أو أخطف فلانة، فما قولك فيها وما قولك في أهلها؟ لا يجوز لك حينها أن تكتم حقا، وكثير من الناس يبتلى بهذا حقيقة من قول الحق وراء الأمر، وغالبا يذهب فتزوجها أيضا بعدما تقول له من الكلام وتنبهه على أهلها ونحو ذلك، أيضا فيذهب فماذا؟ فيتزوج. طيب يبقى الآن لا يجوز لي أن أكتم عيبا بهذه المرأة وبأهلها ونحو ذلك إذا سئلت عن هذا، وإلا فاسكت وقول أنا يعني لا شأن لي بهذا الأمر إن رأيت مفسدة من ورائها. لكن لو كان رجل دين وصالح ونحو ذلك وفي مظنة عدم الإفساد يجب عليك حينها أن يعني تنبه ويعني تنصحه نصحا تاما. طيب هذه المخطوبة ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز حال النظر إليها؟ من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر، يشرع ويسن له النظر إلى الوجه وإلى الكفين وإلى القدمين، عند من يبيح ماذا؟ عند من يبيح الصلاة وأن القدم يعني تكون ظاهرة فيما يظهر وفيما يتذكر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، وفي رواية قال لا حاجة لي بالنساء. في حديث أبي هريرة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، يعني خطبها تنبه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام انظر إليها، إذن هو لم ينكح، إذن الزواج هنا يقصد به ماذا؟ الخطبة. قال لا، لما قال انظر إليها أنظرت أو قال نعم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، يعني قد يكون بعض الآفات في عينها ونحو ذلك وأنت لم تلاحظ هذا. طيب عندنا حديث جابر أيضا قال يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها، يعني كان ينظر إليها حتى يرى ما يدعوه إلى نكاحها. وهذا محمول طبعا، لم ينظر إليها في وضع مخل أو نحو ذلك، لا، وإنما أراد أن يرى وجهها ونحو ذلك أو يرى هيئتها ونحو ذلك. إذن ليس للرجل في حقيقة الأمر أن يذهب فيتزوج امرأة ولم يراه، أو يقول مثلا والله وقد رأينا هذا كثيرا، يقول هذا إنسانة دينة وفيها ما فيها من الخصال والحسان وحافظها لكتاب الله وعندها كذا وكذا وكذا من الفضائل، ثم بعد ذلك إذا تزوجها تقع النفرة بينه. فكم من رجل صالح وآخر صالح لا تشك في صلاح الأول والثاني وبينهما نفرة، النفوس لم تتآلف ولم تتكاتف، فكذلك قد يقع بينك وبين الصالحة ما يكون نفرة بينك وبينها، هذا وارد وهذا موجود. إذن أنا لا أتزوج امرأة إلا وقع في قلبي لها ود ونحو ذلك ورغبت فيها، وكذلك هي تفعل مثل هذا. ليس الدين فحسب، قد تكون إنسانة ملتزمة بأحكام الشريعة ولكنها ليست بطالبة علم أو خاتمة لكتاب الله أو نحو ذلك، لا إشكال طالما هي إنسانة تصلي وتقوم بالفرائض ونحو ذلك، لأن كل الأمة مش هي بطالبة علم ولا كل الأمة خاتمات لكتاب الله، والصحابة كثير منهم لم يجمع القرآن، فجمع القرآن سنة. الشاهد أن ليس لك أن تذهب فتتزوج امرأة هكذا بلا نظر إليها لما في هذا من المفاسد الكثيرة. طيب، نخرج من الخطبة ونذهب إلى مبحث آخر وهو يختص بشروط النكاح وأركانه. النكاح له شروط خمسة. الأول تعيين كل من الزوجين، تعيين كل من الزوجين. هل لي أن أقول لك زوجت ابنك بنت من بناته وأنت تقول وأنا قبلت زواج، أو أنت تقول والله أريد أن أزوج ابني ابن من أبنائي لبنت من بناتي فأقول قبلت، من الابن ومن البنت؟ هل تعين؟ إذن هذا غير صحيح، هنا خلل، هذا لا يكون نكاح صحيح. بل تقبل زواج ابني محمد من بنتك مثلا فلانة، أقول نعم قبلت زواج ابنتي فلانة من ابنك فلان، هكذا لابد من تعيين الزوجين. طيب، رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح نكاح الإكراه، فلا يصح نكاح الإكراه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وأنا سوف أفصل لكم في باب خاص أحكام الإكراه الآن فلا نتعجل. فمن شروط النكاح الصحيح رضا الزوج والزوجة. الولاية في النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بإيه؟ إلا بولي، فلا بد من ولي. فامرأة تزوج نفسها هذا غير ثابت وغير صحيح. رابعا، الشهادة على عقد النكاح، الشهادة على عقد النكاح، فلا يصح إلا بشاهدي عدل من المسلمين، بالغين عدلين ولو ظاهرا. فلا يصح أن تأتي برجل فاسق، رجل لا يصلي يشهد على العقد، بل تحضر معك بعض الإخوان الصالحين ونحو ذلك يشهدوا. أنا لا يعنيني من الذي يكتب اسمه في الدفتر، لا يعنيني، وإنما أنا يعنيني أن تأتي بصالحين يشهد على هذا، فاهمين يا إخواني؟ رجلين صالحين يجلسا في المجلس فيشهد على ذلك، فالحمد لله رب العالمين. ولا تأتي باثنين فاسقين يشهد على هذا، يعني تارك الصلاة إن لم نقل بكفره نقل بماذا؟ بفسقه اتفاقا بين الناس، مفهوم يا إخواني؟ أما إن كان مصلي ويتعاطى بعض الأشياء فأيضا هذا فاسق، مفهوم يا إخواني؟ ولكن رجل جاءني يعني ظاهره الصلاة والصلاح ونحو ذلك فشهد على العهد، خلاص لنا هذه العدالة الظاهرة. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يقول الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج كالنسب، خالتك مثلا هل يجوز أن تتزوج الخالة؟ طيب، أو سبب، أو إيه سبب كالرضاعة مثلا، يعني مثلا هو راضع من هذه البنت من أمها، هل يجوز له أن يتزوجها؟ لا يجوز له أن يتزوجها. المصاهرة واختلاف الدين، إذا كان هو نصراني وهي مسلمة فلا تتزوجه مثلا، أو كان هو مسلم وهي بوذية أو نحو ذلك ومن غير أهل الكتاب لا يجوز له أن يتزوج، بل هي من أهل الكتاب ولكنها غير عفيفة كنساء أهل الكتاب في أمريكا وإنجلترا وبلاد أوروبا، مثل هذه إن كانت غير عفيفة وهذا هو الأصل عليك أن تثبت أنها عفيفة، لأن هذه يعني لا تكون بكرا أصلا، لا تكون بكرا أصلا. إذن حال زواج أهل الكتاب، وعمر كان يكره وجل الناس كان يكره زواج زواج الكتابية، فلابد حينها أن تكون عفيفة، هذا شرط في هذا. طيب، أركان النكاح، أركان النكاح التي بها وجود هذا العقد، تنبه، العاقدان وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبق الإشارة إليها، لابد من خلو كلا الزوجين من هذه الموانع. ثانيا إيجاب، ثالثا قبول. الإيجاب اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وكيلا بلفظ إنكاح أو تزويج، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا الزواج، ولابد من تقدم الإيجاب على القبول، بخلاف بقى هناك فين في البيوع لا يشترط تقدم الإيجاب على القبول. نربط بين هذا. طيب، هيا نفصل لكم باب آخر وهو باب المحرمات من النساء، وأنا حقيقة عاوزك تصنع مشجرة في ورقتك حتى تحفظ هذا، احفظوا هذا، لأن يعني إذا قرأت في كتب المذهب تجد الكل يدخل في بعضه لا تتصور، فإن تصورت بهذه الصورة ثم قرأت بعد ذلك في كتب المذهب يعني سهل عليك الأمر. المحرمات من النساء، الآن في وسط السطر تكتب المحرمات من النساء، على الجانب الأيمن سهم محرمات على الدوام، محرمات على الدوام، وهم على أقسام، محرمات على الدوام على أقسام. أولا المحرمات بالنسب، هذا السهم الأول. السهم الثاني المحرمات بالرضاع. السهم الثالث المحرمات بالصهر. ها دول ثلاثة، ماشي. النوع الثاني من المحرمات، خلاص دول الثلاثة دول دعهم، أخرج سهم آخر من المحرمات على الشمال، المحرمات إلى أجل، المحرمات إلى أجل، وفيه ثلاثة أسهم، أخت الزوجة وعمتها وخالتها حتى يفارق أو يموت، المعتدة إذا كانت المرأة يعني في عدة لغيره فإنه لا يجوز نكاحها حتى تعتد، المحرمة بحج أو عمرة لا يجوز أيضا عقد النكاح عليها. نفصل بقى ما قلنا حتى تتصور. الآن قلنا المحرمات من النساء على قسمين، دائما وإلى أجل. المحرمات دائما هن ثلاثة أصناف، الصنف الأول المحرمات بالنسب نفصل فيها، وهن سبعة ذكرهن الله تبارك وتعالى في كتابه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فأولا الأمهات، الأمهات يدخل فيه الأم والجدة وجدة الجدة وهكذا، وإن علون، نقول وإن علون يبقى ما فوقك، الأم فوقك وأمها فوقك وهكذا. طب لما أقول البنات وإن نزل، عشان ده ينفعنا جدا في المواريث، يبقى البنت تحتك أنت أنجبتها، ها، وبنت البنت وهكذا. طيب، ثانيا والبنات يدخل فيهن بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات البنات وإن نزل. ثالثا الأخوات، قول الأخوات يدخل فيه الأخوات الشقائق الأخوات الشقاء، والأخوات من الأب، والأخوات من الأم. رابعا العمات، تنبه تنبه، العمات يدخل فيهن عمات الرجل وعمات أبيه وعمات جده وعمات أمه وعمات جدته. يعني عمة الأم، ها يجوز لك أن تتسلم عليها عمة الأم؟ نعم. وعمة عمة الأم، ها كل هذا. والخالات، شوف بقى يدخل فين، خالة الرجل وخالة أبيه وخالة أجداده وخالة أمه وخالة جداته، وهكذا. بنات الأخ يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ من الأب، وبنات الأخ من الأم، وبنات أبنائهم وبنات بناتهم وإن نزلنا. سابعا وبنات الأخت يدخل فيهن، أو نعم ثامنا يدخل فيهن بنات الأخت الشقيقة، وبنات الأخت من الأب، وبنات الأخت من الأم، وبنات أبنائهن، وبنات بناتهن وإن نزلنا. طيب دول محرمات بالإيه؟ بالنسب. يحفظوا يا أخوان، هذا التقسيمة تحفظ عن ظهر قلب. المحرمات بالرضاع وهن نظير المحرمات بالنسب، احفظها. شفت اللي ذكرناه في النسب هو الذي يذكر فيه في الرضاع. تنبه، أنت رضعت من امرأة، المرأة دي خذ نفسك وضع نفسك عندها، أنت ابن، ها طبق بقى كل ده، أمها هي وأمها وجدتها وبنتها وهكذا، ضع نفسك مثلها. بس هنا يقول هناك شروط الرضاع المحرم لابد فيه من شروط، مش طفل صغير رضع من ثدي امرأة خلاص أصبح إيه؟ أصبح رضيع. لا، أولا أن يكون 5 رضعات فأكثر، 5 رضعات مشبعة، يعني 5 وجبات، لا 5 وجبات ونذكر دليل الآن، 5 وجبات. ما معنى 5 وجبات؟ يعني يرضع الولد رضعات مشبعة ويشبع 5 مرات، مش اللي هو يلتقم الثدي فيرضع ويمص مصة ثم بعد ذلك الثانية ثم لا، وإنما يرضع رضعات مشبعة، هذه الأولى. تقول عائشة، الحديث في مسلم، كان فيما أنزل من القرآن، شوف كان يتلى 5 رضعات معلومات يحرم، ده كان قرآن، ثم نسخ ب5 معلومات فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، وهي إيه؟ فيما يقرأ من القرآن، يعني كان فيما يقرأ من القرآن، ها 5 رضعات معلومات يحرم، تنبه وتقول إيه؟ وهي فيما يقرأ من القرآن. طب أين هذا؟ ها إشكال، صح؟ العلماء تعاملوا مع هذا النص، قالوا هذا لقرب العهد بنسخها رسما لا حكما، بقرب عهد نسخها إيه؟ رسما لا حكما. النسخ على أنواع كثيرة في أصول فقه، منه نسخ الإيه؟ الرسم، 5 رضعات معلومات، دي موجودة في القرآن؟ لا مش موجودة، نسخت رسما شيلها من القرآن. طب الحكم؟ ها الحكم باق. طيب 10 رضعات معلومات يحرم، ها نسخت رسما وحكما، نسخت إيه؟ رسما وحكما. وهناك في القرآن ما نسخ حكما وظل رسما، صح؟ ومنه الآيات الكثيرة منسوخة في كتاب الله تبارك وتعالى. توفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن، يبقى 5 رضعات فيما أظهر. هذا الشرط الأول، أن يكون الرضاع قبل الفطام، والفطام أن الطفل هذا يأكل الطعام ولا يستغني عنه، فطم خلاص لا يستغني عن الطعام. يعني هل تستطيع أن تجعله يعيش على اللبن فقط، على ثدي أمه فقط؟ لا، لابد أن يأكل خلاص، هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى رضيع. طيب إذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة، تنبه، ولد لمن؟ للمرأة، وأولاد هذه المرأة إخوة له، سواء كانوا قبله أو بعده. ما تلده المرأة بعد الرضاع، ها أخوه، وما كان قبل الرضاع أخوه، تنبه. وصاحب أولاد صاحب اللبن أخوة. المرأة هذه، يقول من هو صاحب اللبن؟ تنبأ، المرأة هذه ترضع، صح؟ طيب بترضع بسبب أنها نكحت فإيه؟ فأنجبت، فجاء في ثديها لبن فهي ترضع، صح؟ من صاحب اللبن؟ الزوج، صح؟ فصار ابنا لصاحب الايه؟ لصاحب هذا اللبن، لصاحب الذي تسبب في نكاح في وجود اللبن في ثدي الايه؟ في ثدي المرأة. احفظوا هذا، صاحب اللبن هو الذي شرحنا، سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أو من غيره، يعني هو متزوج اثنين. طيب الولد ده هيكون أخو مين؟ أخو ابنه من هذه المرأة ولا ابنه من المرأة الأخرى؟ لا، يكون أخ لابنه من هذه المرأة ولابنه من الايه؟ من المرأة الأخرى. طيب أخوه من المرأة الأخرى، طب أمه؟ ها؟ طيب يبقى الآن لا يؤثر بالنسبة لإخوتي، لا يؤثر فيهم الرضاعة. طيب أنت حدث معك هذا، طب أنا أخوك، هل أنا أيضا تنطبق علي هذه الأحكام؟ ها؟ ليس لي، لا تنطبق علي هذه الأحكام، بل لي أن أتزوج أنا أخت أخي من الرضاعة. هل هذا صح؟ يصح، لأنها لا ترتبط بي، وإنما هو الذي أخي هو الذي ارتبط بهذا الأمر. طيب المحرمات بالصهر، المحرمات بماذا؟ بالصهر. أولا زوجات الآباء والأجداد وإن علوا، المحرمات بالإيه؟ بالصهر. أنت الآن تزوجت امرأة، زوجات الآباء والأجداد، أو معذرة الأب تزوج، فزوجات الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأب أو من قبل الأم يحرم. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته، وإن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها، بمجرد العقد يحرم. اثنين زوجات الأبناء وإن نزلوا، بس تنبه بقى، زوجات الأبناء وإن نزلوا. قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه وأجداده بمجرد العقد عليها وإن لم يدخل بها. يبقى زوجة أبي التي عقد عليها ولم يبني بها حرمت، المرأة التي عقدت عليها ولم أبني بها حرمت، في استثناءات الآن تأتي. أم الزوجة وجدتها وإن علون، إحنا الآن كله حرم حتى الآن بمجرد إيه؟ مجرد العقد. قال تعالى وأمهات نسائكم، فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها وجدتها حرم عليه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها. عقدت على امرأة لم أبني بها أمها، حرام، خلاص قضي الأمر. الرابع هنا بقى بنات الزوجة وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلن وهن الربائب وفروعهن، لكن بشرط أن يطأ الزوجة، فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب وفروعهن، لم تحرم إيه؟ لم تحرم إيه؟ الربائب وفروعهن. طيب ما معنى هذا؟ أنا ذهبت فتزوجت، عقدت على امرأة، هذه المرأة عندها إيه؟ عندها بنات عقدت عليها، ثم خلاص لم يتم الله عز وجل الأمر فطلقتها، فماذا؟ هل لي أن أتزوج ابنتها؟ نعم لي أن أتزوج ابنتها أو بنت بنتها، ها؟ يجوز لي أن أفعل هذا. طيب بنت بها، ده خلاص حرمة على التأبيد. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الأمر ظاهر جدا، هذه التفريعة الإيه؟ الأولى، ماشي، تحرم على الأبد. النوع الثاني من المحرمات، المحرمات إلى أجل، وهن أصنام أخت الزوجة كما ذكرنا وعمتها وخالتها حتى يفارق، وأن تجمعوا بين الأختين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع أو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الحديث متفق عليه. إذا كانت المرأة في العدة فلا يجوز لها أن تنكح، ولا يجوز لأحد أن يصرح لها بشيء، سواء البائن أو الإيه أو رجعية. طبعا باب أولى، لأن الرجعية هذه زوجة. طيب، لا يجوز له أن يصرح، ولكن يلمح في المرأة المطلقة طلاق بائن وكانت ما زالت في هذه العدة. طيب، يبقى دي إلى أجل أم لا؟ إلى أجل، انتهى العدة وخلاص. المحرمة بالحج وماذا؟ والعمرة. المحرمة بالحج والعمر لا يجوز عقد النكاح عليه، كما جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يختص بماذا يا إخواني؟ بباب المحرمات، ويعني أشار إليه الإمام في طياته عند قوله رحمه الله هنا لما تحدث على المنكوح، فقال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أو قال قبل هذا: ليست من عمودي النسب ولا أختا ولا بناتها وعمة وخالة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا، ولا تحريم في حق من لم يرضع من أخته وأولادهم وأعمامه وأولادهم. نعم، أريد أن نزيل بباب هام أيضا، وهو باب الشروط في النكاح، الشروط التي توضع في النكاح. هل مثلا إذا قالت والله زوجة تقول: أنا أريد شرط في النكاح، ما هو؟ ألا تتزوج علي، شرط في العقد. أو تقول: والله شرط ألا تخرجني من هذه البلدة، أسكنها هنا في هذه البلدة. أو تقول: والله لا أنجب، شرط ألا أنجب. أو يقول الرجل: أنا أتزوج ولكن تسقطي عني أيام المبيت، تسقطي حق من حقوق. أو لا أنكح مثلا، أتزوجك ولكن لا أنكح. كل دي شروط أم لا؟ هل هذه الشروط جائزة أم غير جائزة؟ وما هو الصحيح منها وما هو الفاسد؟ لأن فيما قلت صحيح وفاسد، وفيما قلت معتبر به، وفيما قلت غير معتبر به، وفيما قلت يفسخ به النكاح إن تخلى إن الشرط هذا اختل، وفيه ما لا يعبأ به أصل، ليس بشرط صحيح لا يعمل به. طيب، تعالوا نفصل الأمر في المذهب. طبعا الحنابلة تقول تقول: والله إحنا نقسم الشروط في النكاح إلى قسمين. أولا شروط صحيحة، اعملوا المشجرة. الشروط في النكاح، الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وهي على نوعين، شروط صحيحة وهي على نوعين، شروط يقتضيها العقد، صح؟ شروط العقد، عقد النكاح أصلا يقتضي هذه الشروط. زي تسليم الزوجة، تقول: والله أنا أزوج ابنتي لك لكن تظل في بيتي. ها، من أساس شرط النكاح عقد النكاح لابد أن تسلم الزوجة، لابد أن يستمتع بها، لابد أن تطيع الزوج وهكذا. فهذا شرط لازم لا ينص عليه أصلا، عقد النكاح نفسه فيه هذا الشرط. اثنين، شروط نفع معينة يشترطها أحد الطرفين. يبقى الأول شروط يقتضيها العقد كتسليم المرأة للزوج وتمكين الزوج من الاستمتاع، فهذا لا يحتاج إلى نص شرط. اثنين، شروط نفع معينة يشترطها أحد الطرفين على الآخر، وهي التي تسمى بالشروط الجعلية، ملزمة للآخر إذا رضي بها. هذه بعضها ملزم للزوج أو للزوجة إن رضي بها في بداية العقد على المذهب. مثاله: لو اشترطت الزوجة ألا يتزوج عليها، على المذهب إذا تزوج عليها فلها الفسخ، فلها ليه؟ ف فلها الفسخ. طالما اشترطت وقلنا أنك لا تتزوج فحينها نقول لك الايه؟ لك الفسخ. أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، يقول والله أنا أتزوجك ولكن شريطة ألا أخرج من مصر، أظل في مصر. فإن قال والله لا، لابد أن ترحلي إلى بلد أخرى، أقول لك الفسخ. أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها، أتزوجك وأنا عندي أولاد، طيب خلاص يبقى أنا أتزوجك شريطة إيه؟ ألا تفرق بيني وبين أبنائي. عارف مثلها برضو، أتزوجك شريطة أن إيه؟ أن أواصل الدراسة، أدرس، ونضع قيود لهذا. فإن منعها بعد الزواج فلها الفسخ. يشترط عليها، أصل لها الفسخ دي، يبقى تأخذ كل حقوقها، صح؟ فيش خلعة هون أشياء، فلها إيه؟ فلها كل الحقوق. طيب اشترط عليها ألا تكمل الدراسة، ألا تعمل، فقالت والله أنا أكمل الدراسة وأعمل، فيأخذ كل الحقوق، ليس لها أي حق، ليس لها أي شيء، مفهوم؟ يبقى مسألة الشروط في النكاح هذه إيه؟ حلوة دي. مسألة الشروط في النكاح هذه إيه؟ أمر هام جدا. طيب فلا ينكر بك، يعني الأمر يكون واضح وجلي. بعض إخواننا كان زوجته تريد أن تشترط عليه أن لا يتزوج، وهو لا يضع في رأسه أن يتزوج أصلا، لا يريد هو أصلا أن يتزوج، فقال أبى إلا أن تقبلي، فإن قبلت أتممنا العقد وإلا فلا، فرضيت ولم يتزوج بعد ذلك، ولكنه يعني وضع الأمر من البداية. هناك شروط فاسدة، هناك شروط فاسدة، وهي على نوعين، تفرع من الشرط الفاسد نوعان. يبقى الشرط الصحيح شرط يقتضيه العقد لا إشكال، وشرط نفع معين أيضا، هذا على المذهب يعني واقع. شروط فاسدة وهي على نوعين، أولا شروط يفسد معها النكاح من أصله، وهذه يأتي لها باب خاص في الأنكحة الفاسدة، زي نكاح الشغار، نكاح المحلل، نكاح المتعة، أو تعليق النكاح على شرط مستقبلي، قل والله زوجتك ابنتي إذا عاد ابني من الجهاد أو من السفر، لا ندري متى يعود، هذا لا صح على أمر مستقبل. شروط فاسدة يصح معها العقد، مثل أتزوجك على ألا مهر، أتزوجك على ألا مهر، ألا مهر ولا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، هل هذا يجوز؟ ها، هذا شرط فاسد يصح معه العقد، تنبه. يعني ايه شرط فاسد ويصح معه العقد؟ يعني لها ان تطالب بحقها بعد الايه؟ بعد الزواج. طب هذا العقد، هذا الشرط يفسد العقد من اصله؟ نقول خلاص اذا لم يقسم لها بعد طلبها فهذا نكاح فاسد، او اشتراطه اصلا في العقد يفسد العقد؟ لا يفسده، ولكنه شرط غير ايه؟ غير لازم. طيب العيوب في النكاح، هذا هام جدا، العيوب في الايه؟ في النكاح، تنقسم الى ايضا الى ثلاثه اقسام، قسم يختص بالرجال، قسم يختص بالمراه، قسم مشترك بين الرجل والمراه. فقسم يختص بالرجال، كمن وجدت زوجها مشبوب، او لا يقوى على جماع، او مريض مرض يمنعه من الجماع ونحو ذلك، فحينها لها أن تفسخ. قسم مختص بالمرأة، والحنابلة يقولوا إيه؟ كالرتق والعف والقرن. الرتق هو يكون في فرج المرأة انسداد مثلا ونحو ذلك، والعف عياذا بالله ورم يكون فيها، والقرن عياذا بالله يقولون هي مثل الورم أيضا، ولكن لحمة كبيرة تنبت فيها فلا يستطيع الإنسان أن يستمتع بمرأته. فكل هذا مدعاه للرجل بأن يفسخ. وإحنا قلنا يعني إيه فسخ، مفهوم يا إخواني؟ قسم مشترك بين الرجل والمرأة، كالأمراض الشديدة للمرأة يا إخواني شرعا أن تنفصل عن الزوج، عياذا بالله جاءه سل أو نحو ذلك من الأمراض. منظور شرعي ومنظور عرفي. المنظور الشرعي يقول أن هذه المرأة لها أن تفسخ، لها أن تفسخ. لماذا أحل لها هذا؟ لأنها يا إخواني قد تقع في الزنا أو لا تؤدي الحقوق أو تكون كارهة، فحينها يؤدي عدم الانفصال إلى هلاكها أم لا؟ يؤدي إلى هلاكها، فالشرع جعل لها مسلك. لكن بعض النساء تقول لا، أنا لا أتركه أبدا، كان معي في الخير فأكون معه في إيه؟ في هذا، وأقوى على هذا وأصبر على هذا لك ولك الأجر العظيم. ولكن لا تعاب المرأة، وأنا أريد أن نضع أصل عندنا، من الذي يعاب ومن الذي لا يعاب؟ ننظر إلى المسألة شرعا ثم عرفا، ده شيء آخر، شرعا وعرفا، مفهوم يا إخواني؟ فننظر لها شرعا، هل هذا الفعل الذي فعلته حرام ولا حلال؟ لا، هذا أمر مباح لا إشكال، لكن عرفا هذا شيء آخر. نتحدث على قبل أن نصلي الإكراه في النكاح. لما نقول إكراه في نكاح، مش معنى كده أني قيدت ابنتي وأخذتها إلى بيتي وألقيتها إلى رجل، إلى رجل آخر، أو أتيت ببنتي الصغيرة وأخذت زوجتها من رجل يبلغ الإيه 100 سنة. مش هذه الصورة أبدا. ما تسول وتذكر في هذه العصور، لا، تنبه. نضع أصل. الأصل في الآباء أنهم يصونوا البنات أم لا؟ هذا الأصل. ألا أزوج ابنتي إلا من كفء، أراه كفءا بعيني، وهي لا تراه كذلك، لأنها لا ترى في غالب الأمر، لا ترى إلا هيئة حسنة، هيئة جميلة، جذاب ونحو ذلك فقط. أما أنها ترى رجل بمنظور رجل عاش عنده 50 سنة و60 سنة، التقى بهذا وذاك وله نظرة في الوقف أمامه، تنبه، لا، ما عندها هذه النظرة. ولهذا جعل الله للبنات ولي حتى لا تضيع هي صيانة. لماذا؟ لحقها هي، لا لحق الأب ونحو ذلك، لا، وإنما لحقها. إذا تأصل هذا، فهل للأب أن يزوج ابنته بلا اختيارها؟ دي صورتها، صورة المسألة. تأتي يقول والله أنا زوجتك ابن فلان مثلا فترضى، هل للرجل أن يفعل هذا؟ هل للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة عندها 2 سنة يقول والله أنا أزوج ابنتي الصغيرة إلى فلان؟ إيه معنى كده اللي هو هيعقد العقد الآن ويأخذها لبيت زوجها الآن؟ لا 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 يعنى هذا، وإنما تسلم لهذا بعدما تكبر وتصلح أن تكون ها زوجة. ولهذا حتى لا نصطدم بالآثار، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9. تعال نقسم النساء، لأن احنا عندنا ايه؟ عندنا البكر الصغير، يبقى عندنا صور الآن، عندنا بكر صغيرة لم تبلغ، وعندنا بكر يتيمة. ايه الفرق؟ البكر الصغيرة التي لم تبلغ عندها أب، عندها ولي، والبكر اليتيمة عندها ولي بس مش أب. فالشرع يقول لا، مظن التضييع الولي غير الأب موجود ولا لا؟ أما الأب فلا، وإن فسدت في بعض الآباء فده شيء آخر. وعندنا الثيب الصغيرة، ده قسم تنظيري وضعوه كده، ثيب صغيرة يعني ثيب ولم تبلغ، حدث ما حدث، ولكن لو نضع هذا القسم نخلي فيه ثيب ايه؟ ثيب صغير، طيب، لم تبلغ ولها أب، والثيب الصغيرة اليتيمة هذا الرابع، ثم البكر البالغة، البكر الايه؟ البالغة، ثم الثيب البالغة. تعالوا بقى نتحدث على ايه؟ على كل قسم. البكر الصغيرة وهي التي لم تبلغ ولها أب، يقول ابن قدامة قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكرة الصغيرة جائز إذا زوجها من كف ويجوز له أن ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها مع كراهيتها وامتناعها. يقول ثم استدل ابن خدام بقصة عائشة ونكاحها وهي بنت 6 سنين ثم قال ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنه. واستدل كذلك بزواج خدام ابن مزعوم بابنة الزبير. نعم هي ابنة الزبير أعتذر هو قدامة ابن مزعون هو الذي تزوج ابنة الزبير وهي طفلة ولكن لم يبني بها إلا لما كبرت. وبزواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي صغيرة ولم يبني بها إلا ما بعدما كبرت. تنبهوا إلى هذا. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين إلا أن العراقيين قالوا لها الخيار إذا بلغت. هنا في خلاف. يقول والله لو تزوجت ثم بعد ذلك لما كبرت لوجدت أن هذا الرجل غير مناسب وده في غالب الأمر لا يكون موجود تفعل ماذا؟ ها؟ لها أن لها الخيار. ده العراقيين يقول لها الخيار إذا بلغت عند العراقيين يعني وآبى ذلك أهل الحجاز ولا حجة مع جعل لها الخيار عندي. القسم الثاني البكر اليتيمة. هناك لها أب هذه بكر صغيرة يتيمة لا أب لها. اختلفوا في حكم إجبارها. قال ابن خدامة ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة إلا ماذا؟ إلا بإذنها جدا كان أو غيره. وبهذا قال مالك وأبو عبيد والثوري وابن أبي ليلى وبه قال الشافعي إلا في الجد فإنه جعله كالأب. ثم ذكر قول أبي حنيفة أن الغير الأب تزوج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت. واستدل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتام. شوف يقول فمفهوم أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيم. ولكن نقول هذه قيلت في ماذا؟ في الأموال. في الأموال. ورجح ابن خدامة القول الأول هو منع تزويج الصغير اليتيمة دون إذنها. لماذا؟ لأن حقيقة مظنة الظلم موجودة. الأب يصعب جدا أن يلقي بابنته صح؟ إلا من ساءت فطرته. أما غير الأب ها عنده في البيت جالسة ويقوم على مالها ويطعمها ويجعلها تذهب هنا وهنا يعني عمله مشغلة. فمجرد لو عاوز يخلص منها دي موجودة ولا لا حتى في الصالح يقول هذا كف إلى بأسها ويذهب به. فالشرع قال لا. إذن الشرع لا يعني لا يسعى إلى إلقاء البنات وتزويجهن وهن صغار صح؟ لا. وإنما جعل هذا الحق للأب لمظنة حسنة بمن؟ بالأب وأنه لا يلقي ابنته ويسعى إلى ما فيه الصلاح ويعطيها لمن؟ للصالح ويسعى إلى إعطائها للصالح. وعلي بن أبي طالب كان بيسعى العمر ليه؟ عشان هذا عمر خير لها. الزبير كان بيسعى لهذا ليه؟ لأن خير لابنتي أن تنال هذا الرجل الشريف فيسعى إلى تزويجها وهي صغير. طيب القسم الثالث السيب الصغيرة التي لم تبلغ ولها أب. السيب الصغير يقول ابن قدامة وحقيقة ما زالت الثيب الصغيرة هذه موضع إشكال صح؟ ولكن إذا طبعا السيب الصغيرة دي مش موجودة في مجتمعنا صح؟ مش موجودة في مجتمعنا وقد يكون بعض لكن الأصل أنها غير موجودة في مجتمعنا. لكن في المجتمع الغربي لا ده في سيب صغيرة في سيب لم تبلغ بعد صح ولا؟ فلو أن أسرة من هذه الأسر أسلمت ببناتها وكان عندهم سيب صغير ماذا يكون؟ وإن كان نقل البعض وهذه لم أراجعها عن المذهب وإن كنت أظن أني قلت هذا في الشروحات قبل هذا في شرح عمدة الأحكام أظن وأرجع عنه الآن أن الثيب الصغير ضربت لها مثال قديما بأنها البنت الصغيرة التي حدث لها قفزت ففقدت غشاء البكارة أو عبثت بنفسها ففضت غشاءها أو ولدت بلا غشاء هذه لا تكون سيب لا يقام عليها أحكام الإيه؟ السيب تنبه. ولكن إن عياذا بالله زني بها أو فعلت ما فعلت
أو فعل بها وهي صغيرة، هنا تضع فين؟ في الثيب. أما من حدث لها حادث ففض غشاء بكارتها فلا تدخل في الثيب أصلا، لا تدخل في الثيب أصلا، لأنها لم يستمتع بها. السيب الصغيرة، يقول في المغني بن خدامة في حكم تزويج السيب الصغيرة وجهين، أحدهما لا يجوز تزويجها، وهو مذهب الشافعي. الآن إيه الإشكال في السيب الصغيرة اللي احنا مش عارفين نضعها فين؟ نضعها مع الثيب اللي تستأذن، ولا نضعها مع البكر الصغيرة اللي تستأمر؟ هل دي نعاملها معاملة الصغيرة ولا نعاملها معاملة الثيب؟ ففيها من هذا وذاك إشكال، صح؟ فهنا يقول ابن قدامة على وجهين، أحدهما لا يجوز تزويجها، ومذهب الشافعي، وضيف على هذا أحمد لعموم الأخبار، ومنها الثيب أحق بنفسها من وليها، يجيب لك نصوص مين؟ كل ثيب. ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. والحديث الخنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت الرسول فرد نكاحها، زوجها بغير إذنها، جاءت إلى النبي وكانت ثيب، فقال لا، هذا نكاح غير إيه؟ غير صحيح. طيب القسم أو الوجه الثاني، قال أن لأبيها تزويجها ولا يستأمرها، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة، لأنها صغيرة فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة، وتحمل الأحاديث المتقدمة على الثيب الكبير. حقيقة المنظور ليست لكونها ثيب أو كونها إيه؟ أو كونها بكرا، وإنما المنظور إلى عقلها وفهمها ورشدها. ولهذا كانت الثيبة التي تزوجت قبل هذا خلاص عندها من الخبرة ما تقول هذا يصلح لي أو لا يصلح لي، علمت نفسها ومن الذي يصلح معها ومن الذي لا يصلح معها، أدركت مثل هذا. أما البكر فلم تدرك، فلم تدرك. وكما يقول البعض أن في بالنسبة للعلم الدنيوي والخبرة بالناس، أن ما يعلمه الشاب البكر الذي لم يتزوج ده ربع ما يعلمه الذي تزوج واختلط بالزوجة والأنساب وتعامل وتحمل مسؤولية ونحو ذلك. علم جديد وفهم جديد، حتى إن قلت للشاب الذي لم يتزوج ما قلت وشرحت له ما شرحت، لابد أن يصطدم هو بنفسه ويعلم هو بنفسه ويحل هو بنفسه، لأن الإشكالات في كل بيت تختلف عن بيت الآخر، مفهوم يا إخواني؟ طيب مسألة حقيقة أنا ما زلت حكاية الترجيح فيها أعود مرة ثانية. الثيب الصغيرة اليتيمة، الثيب الصغيرة اليتيمة مثل الأولى دي، بقى لو منعنا فأولى بالمنع هذه، صح؟ لأن الأب غير مين هناك، الثيب الصغيرة التي لها أب، هنا الثيب الصغيرة التي لا أب لها، فالأولى في هذه المنع حقيقة، الأولى في هذه المنع. البكر البالغة، هذه بكر وبلغت كبيرة، وهذه قد اختلف في حكم إجبارها اختلافا كبيرا، فممن رأى إجبارها إذا زوجها أبوها الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله في رواية، والشافعي في رواية. هناك رواية أيضا أخرى في المذهب أن لها أن تمتنع، ولا بد من إيه؟ من عدم الإجبار، وإنما يعني تستأذن. يبقى اختلفوا في حكم إجبارية اختلاف كبير كما ذكرنا. الإجبار مذهب أحمد في رواية والشافعي ومالك، وعدمه أحمد في رواية والأحناف والظاهري. بوب الإمام البخاري باب لا يجوز نكاح المكرهة، ثم استدل بحديث الخنساء بنت خدام وحديث استئذان البكر. قال ابن عبد البر واختلفوا في الأب هل يجوز له أن يجبر ابنته الكبيرة البكر على النكاح أم لا، فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى إن كانت المرأة بكرا كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ما لم يكن ضررا بينا، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وحجتهم أنه لما كان له أن يزوجها وهي صغيرة فله أن يزوجها وهي كبيرة. طيب إلى أن قال وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد لا يجوز للأب أن يزوج البالغة من بناته بكرا كانت أو ثيبا إلا بإذنها، ويستدلون بالأيم أحق بنفسها، قالوا والأيم هي التي لا بعل لها وقد تكون ثيبا وبكرا، فكل أيم على هذا إلا ما خصته السنة. قال واحتجوا أيضا بحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا هذا على عمومه في كل بكر إلا الصغيرة ذات الأب. وقال نعم. طيب يبقى الآن البكر الكبير بنص الحديث حتى إيه؟ ها؟ حتى تستأذن. ما الإذن؟ يذهب إليها الولي ويقول فلان ابن فلان إيه؟ ها؟ يريدك. إذنها ها؟ سكوته. إذا سكتت فهذا إيه؟ فهذا قبول قبول منها. هذه السنة مع البنات. أخيرا الثيب البالغة. السيب البالغة هذه التي تزوجت قبل هذا هل للولي أن يكرهها على النكاح؟ لا، ليس له هذا. ويستدلون بحديث الخنساء ابنة خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي سيب، زوجها